بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي، فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم، ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم، لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن العلماء. والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح. وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله، ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإيثار الحق على ما سواه، إنه سبحانه خير مسؤول. وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات، ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا العمل وأشباهه، وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، إلا ما أصلح أولها. ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الفصل المتعلق بالزيارة وآدابها وأحكامها، وأيضا ما يتعلق بالتحذير من الأعمال التي يفعلها بعض الناس على غير هدي وعلى غير سنة، وتنبيه التنبيه على مثل ذلك نافع للناس غاية النفع، لأن المرء بمثل هذا التنبيه يحذر من مثل هذه المسالك والطرائق التي لا هدي عليها وليست من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا على هدي ونهج أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قد سبقا ذكر رحمه الله أشياء محذرا منها، ثم قال: وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته أو تحت صدره كهيئة المصلي. فلما يقف على هذه الهيئة، فهي هيئة ذل وخضوع، وهي هيئة لا تصلح من العبد إلا في وقوفه في صلاته، بين يدي الله سبحانه وتعالى، لكن في عندما يقف ليسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقف وقوفه الطبيعي، يقف وقوفه الطبيعي، لا يقف وقوفه كهيئة المصلي، هيئة المتذلل الخاضع. الذل والخضوع هذا في الصلاة لله سبحانه وتعالى. قال: فهذه الأيه لا تجوز عند السلام عليه ولا عند السلام على غيره، مثلا من الملوك والزعماء وغيرهم، لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله، لا تصلح إلا لله، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن العلماء. قال: والأمر في ذلك جلي واضح، وربما بعضهم أضاف إلى ذلك، يعني أضاف إلى وضعه يمينه على شماله على صدره أو تحت صدره على هيئة المصلي، وأيضا زاد على ذلك الخشوع والبكاء، الخشوع والبكاء وإظهار التذلل، هذه كلها لا تصلح إلا في وقوف العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. وربما بعضهم يحصل منه ذلك عند القبر ولا يحصل منه ذلك في الصلاة، في الصلاة في وقوفه بين يدي الرب العظيم في أدائه للفريضة وعبادة الله سبحانه وتعالى. فهذا مثل هذا ينبغي للمسلم أن يتنبه له وأن يكون منه على حذر. بعض الناس يغلب عليه تعصب أعمى، ولهذا الشيخ يقول: ومن غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة ما يقبل هذا الأمر، ما يقبل هذا الأمر. ويصف هذا النصح، يصفه بأنه تقليل من شأن النبي عليه الصلاة والسلام ومقامه العظيم إلى آخر ذلك، وهذا من سوء ظنه بدعاة الهدى، لأن هذا الذي يبينونه نصحا للناس، ويقول لهم: هذه أعمال لا تصلح إلا في الصلاة، وهي أعمال لم يأتي عليها دليل، لا في فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو هديه أو فعل أصحابه في زيارة القبور، فلا يفعل شيء من ذلك لأنه لا أصل له، وهي أيضا هيئة ذل وخضوع لا تليق إلا في صلاة العبد ووقوفه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. أيضا مما نبه عليه الشيخ رحمه الله أن بعض الناس يقف من مسافة بعيدة عن القبر، يعني مثلا من مثل مكاننا هذا، ثم يقف ويستقبل القبر، يعني بعد الصلاة أو قبل الصلاة ويقف مستقبلا القبر، ربما رفع يديه على هيئة الداعي، وربما وقف وقوف المصلي اليد اليمنى على اليسرى على الصدر أو تحت الصدر، وإما يسلم من هذه المسافة لا يخلو من حالين: إما أن يسلم أو يكون يدعو ويسأل. فإن كان يسلم فمثل ما بيّن الشيخ هذا أقرب إلى الجفاء منه إلى المحبة والصفاء. إذا كان يريد السلام الشرعي الذي هو الزيارة يكون أمام القبر ويسلم، أما إذا كان يريد يكثر من الصلاة والسلام عليه ما شرع له الناس عند الصلاة والسلام عليه في المسجد أو خارج المسجد أن يستقبلوا القبر ثم يصلوا ويسلموا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما شرع ذلك. على حاله على جنسته يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان يقصد بوقوفه السلام هذا جفاء، يقف من بعيد، إذا كان يريد الزيارة لا يسلم من بعيد، والنبي عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا. في حياته أيليق بمن هذه المسافة يعني البعيدة يقف ويسلم ويمضي ويعتبرها زيارة؟ هذا جفاء. كان يقصد الزيارة يذهب عند قبره وعليه الصلاة والسلام ويسلم عليه، وإن كان قصده الصلاة والسلام هذه لا يشرع أن يستقبل من يصلي ويسلم على رسول الله قبره، سواء كان في هذا المسجد أو خارج هذا المسجد لا يستقبل قبره. والدعاء عموما ومنه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، القبلة فيه ما هي؟ قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فيكون على استقبال القبلة يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات، ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دين الله ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. إذا كان يقصد السلام، سلام الزيارة ومن بعيد، هذا جفاء، هذا جفاء. وإن كان يريد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يشرع فيه استقبال القبر، يصلي على متجها للقبلة على حاله. وإن كان يريد الدعاء ويتحرى الدعاء فالقبلة في الدعاء ليست القبر وإنما الكعبة بيت الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام جاءنا أحاديث كثيرة قال: فاستقبل القبلة ودعا، هكذا يأتي في أحاديث كثيرة، استقبل القبلة ودعا. قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، استقبل بيت الله. قال: وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا العمل وأشباهه، وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. ثم دعا رحمه الله هذه الدعوة المباركة، قال: وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. نعم.
قال رحمه الله: ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه. أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف، فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين، ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.
نعم، يعني يقول الشيخ رحمه الله: ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج، يعني ليست من واجبات الحج ولا من شروطه، وأيضا ليس أمرا أوجبه الله، ليس أمرا أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد كما يظن بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة، الزيارة مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه، أو كان قريبا منه. أما البعيد عن المدينة، يعني الذي يحتاج إلى سفر، يحتاج إلى سفر، فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يشد الرحل، يسن له شد الرحل لقصد المسجد لقصد الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل زار القبر, إذا وصل زار القبر, هو ترتيب في العمل يكون العبد موافقا للسنة. أنا أوضح لكم حتى يعني يذهب بعض الاشتباه يعني عن بعض الناس أو حتى التشويش في هذا الأمر. الآن لنفرض شخصين, جاء من بلدهما معا, أحدهما جعل نيته زيارة المسجد النبوي, زيارة المسجد النبوي, ولما وصل صلى ما تيسر له من صلاة وذهب وزار قبر النبي عليه الصلاة والسلام. الآخر جعل نيته في شد الرحل زيارة القبر, جعل نيته زيارة القبر, ولما وصل زار القبر وصلى. كل منهما ماذا فعل؟ كل منهما صلى وزار القبر, الأمران حصلا منهما, لكن الأول على السنة, الأول على السنة على وفق ما دلت عليه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, لا تشد الرحال يعني إلى بقعة, ليس المراد لا تشد الرحال إلى مساجد إلا إلى ثلاث مساجد, ليس هذا المراد, لا تشد الرحال إلى بقعة من أجل تعبد وتقرب إلا إلى ثلاث مساجد. هل يدخل في الحديث شد الرحل إلى بلد برا بوالده يزور والده, رحل ليزور والده شد الرحل, هو ما شد الرحل لبقعة, فشد الرحل لبقعة من الأرض تعبدا لا يجوز إلا لثلاث مساجد. ولهذا جاء في الحديث أن أبا بصرة رضي الله عنه صحابي جليل لقي أبا هريرة رضي الله عنه وقد جاء من الطور, ذهب رحل لزيارة الطور, فقال من أين أقبلت؟ أبو بصرة يقول لأبي هريرة من أين أقبلت؟ قال من الطور, من الطور صليت فيه. قال لو أدركتك قبل أن ترحل ما ارتحلت, لو أدركت قبل أن ترحل ما ارتحلت يعني لم تذهب. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. هو الآن لما رحل أبو هريرة رحل إلى تلك البقعة وليست هي مسجد, لم تكن ما مسجدا رحل إليه, وإنما رحل إلى جبل الطور. فقال له أبو بصرة لو أدركتك لم تذهب ما رحلت, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ففهم هذا الصحابي الجليل أبو بصرة رضي الله عنه أن الطور وأمثاله وأشباهه من الأماكن المعظمة والبقاع المعظمة ونحو ذلك ما يرحل إليها, ما يرحل إليها تعبدا ولا يرحل إلى بقعة إلا للثلاثة المساجد. أيضا توضيح آخر, مسجد قباء فيه من الفضل ما لا يخفى. ما رأيكم لو أن شخصا شد الرحل من بلده والنية مسجد قباء, النية مسجد قباء الصلاة فيه, وأجره كعمره, أجره كعمره كأجر عمره, أله ذلك؟ لا تشد الرحال, لا تشد, نهي لا تشد الرحال, لكن أقصد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وإذا وصلت صلي فيه، واذهب إلى قبى وصل، واذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القبور التي في المدينة، فتصيب السنة وتسلم من المخالفة، وتجتمع لك الأعمال التي يفعلها الآخر نفسها، لكنك على سنة، على هدي، على إعمال للأحاديث. يأتي بعض الناس ويعني ينظر لها نظرة أخرى بعيدة عن فهم الأحاديث وعن فهم الصحابة، وعن وينظر لها نظرة أخرى ويشوش على العوام، يشوش على العوام ويتحدث بعقل مجرد. فهذه نصيحة يعني في 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 ضوء الأحاديث: ترحل من بلدك تريد المسجد النبوي، شد الرحل للمسجد، وإذا وصلت تصلي فيه وتكثر من الصلاة أيضا فيه، الصلاة فيه بألف صلاة، ثم لك بعد ذلك الذهاب إلى القبر والذهاب إلى قباء والذهاب إلى البقيع والذهاب إلى الشهداء، كلها لك ذلك. هل لرجل أنوع في الطرح فقط لمزيد الوضوح، هل لرجل أن يشد الرحلة من بلده قاصدا زيارة الشهداء، شهداء أحد، يشد الرحل لهذا الأمر؟ ليس له ذلك، لا تشد الرحال، لكن شد رحلك لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا وصلت زر ما شئت من الأماكن المشروعة زيارته والمأذون بذلك. نعم، لاحظ ماذا يقول الشيخ: أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف، فإذا وصله زار القبر، زار القبر الشريف وقبر الصاحبين، ودخلت زيارته لقبره عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبه تبعا لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم.
قال رحمه الله: ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله، لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وقد بلغ البلاغ المبين، ودل أمته على كل خير، وحذرهم من كل شر، كيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة، وقال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم يفضي إلى اتخاذه عيدا ووقوع المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والإطراء، كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام.
نعم، يعني يقول: لو كان مشروع لأرشد إليه ودل الأمة عليه، لأنه ناصح، نصح الأمة ودلها صلى الله عليه وسلم إلى كل خير، وبلغ البلاغ المبين. نعم. أما الحديث قوله: وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد، وقال: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، اتخاذ القبر عيدا له صفات، منها أن يحدد وقتا، منها أن يحدد وقتا، يعني مثلا يقول: بعد كل صلاة عشاء، أو مثلا في كل يوم جمعة أو ليلة جمعة، أو مثلا يقول كل يعني في الشهر، في أول الشهر أو في وسطه، وهكذا يحدد من المعاودة، العيد من المعاودة، من المعاودة هو التكرار. قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم مثل القبور، يعني صلوا في بيوتكم واقرأوا القرآن واذكروا الرحمن سبحانه وتعالى، ولا تجعلوا بيوتكم مثل المقابر. وصلوا علي، هذا حث في على الإكثار من الصلاة والسلام عليه، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. نعم.
قال رحمه الله: وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام، فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد بل موضوعة، كما قد نبه على ضعفها الحفاظ كالدارقطني والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم، فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة. وإليك أيها القارئ شيئا من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها وتحذر الاغترار بها. الأول: من حج ولم يزرني فقد جفاني. والثاني: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. الثالث: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. الرابع: من زار قبري وجبت له شفاعتي. فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعدما ذكر أكثر الروايات: طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. وقال الحافظ العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء. وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأحاديث كلها موضوعة، وحسبك به علما وحفظا واطلاعا، ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه، لأنهم خير الناس بعد الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده وأنصحهم لله ولخلقه. فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع، ولو كان شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر وحده جمعا بين
الأحد. ولو صح منها شيء،
ولو كان شيء لوجب
حمل ولو صح منها شيء
ولو صح منها شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر جمعا بين الأحاديث.
قصد القبر وحده
أحسن الله لقصد القبر وحده جمعا بين الأحاديث، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم، يعني هذه أحاديث يروج لها عند الجهال والعوام على أنها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وما قالها عليه الصلاة والسلام ليست من كلامه. جزم أهل الدراية بأحاديثه عليه الصلاة والسلام أنها لا تصح، بل جزموا أنها موضوعة، يعني مختلقة، مفترات على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فهي أحاديث يعني يروج لها عند العوام: من حج ولم يزرني فقد جفاني، أو من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، أو من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، إلى أشباه هذه الأحاديث. ونقل الشيخ هنا نقولا عن بعض أهل العلم أهل الدراية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تصح، وجزم بعض أهل العلم أن هذه الأحاديث كلها موضوعة، يعني مختلقة، مفترات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الشيخ: لو قدر أن صح شيء منها لابد أن يجمع بينه وبين حديث لا تشد الرحال، لو صح شيء منها لابد أن يجمع بينه وبين حديث شد الرحال، فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد رحل، يحمل أو تحمل هذه الأحاديث على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد رحل، هذا لو صحت، لكن كلها كما نبه أهل العلم لم يصح شيء منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع وقبور الشهداء. ويستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أخرجه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه. وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر ومن هذه الأحاديث يعلم أن الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم.
نعم. هذا فصل عقده الشيخ رحمه الله تعالى في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع وقبور الشهداء، هذه كم؟ ثلاثة، يعني قباء والبقيع والشهداء. وكم مر معنا فيما تقدم؟ المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، مر معنا اثنان: المسجد النبوي وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وهذه ثلاثة، وهي الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة، مما دل عليه الدليل وثبتت به سنة، هي هذه فقط التي يشرع قصدها بالزيارة مما دل عليه الدليل وجاء الترغيب فيه في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ونقل عنها فعله صلى الله عليه وسلم لذلك. فمسجدان، مسجد النبوي ومسجد قباء، وثلاثة مقابر: قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وقبور البقيع، وقبور الشهداء. قال: ويستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. ففيه السنة القولية والفعلية، زيارة قباء سنة قولية وفعلية، قولية هذا الحديث حديث سهل، والفعلية كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحديث سهل فيه التطهر في البيت، يعني خرج الإنسان من بيته متطهرا في بيته قاصدا مسجد قباء وصلى فيه صلاة، يشمل صلاة فريضة أو نافلة، يعني مثلا خرج وصلى فيه الظهر أو صلى فيه الضحى، صلاة الضحى صلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، كان له كأجر عمرة. قال ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه. حمزة خصه مع دخوله في قبور الشهداء خصه لفضله ومكانته العظيمة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم. لاحظ كل شيء يرغب فيه الشيخ يتبعه بماذا؟ بالدليل. لما ذكر يعني زيارة قباء ذكر الأدلة، ولما ذكر زيارة الشهداء والبقيع أيضا ذكر الأدلة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، لو نتأمل في هذه الأحاديث نجد أن هذه الزيارة الشرعية المأذون بها لها فائدتان. عندما يقوم المرء بالزيارة الشرعية المأذون بها لها فائدتان، فائدة ترجع للزائر وهي أن يتذكر الآخرة، وأن يتذكر أنه سيأتي عليه يوم وسيكون في حفرة من هذه الحفر مثل هؤلاء، فيستيقظ قلبه ويستعد لهذا اليوم إذا نظر. فهؤلاء الذين في القبور كلهم كانوا مثله، يمشون على الأرض ويتحركون ويعملون إلى آخره، فيتذكر أنه سيأتي عليه يوم يكون في واحدة من هذه الحفر، ولا يدري متى، قد يظن أنها بعد سنوات طويلة، وقد يكون في واحدة من هذه الحفر في نفس اليوم الذي يظن فيه هذا الظن. حدثني أحد الأفاضل توفي رحمه الله قال دفنا جنازة في البقيع ومعي صديق لي، دفناه العصر، يقول ونحن نخرج فنظر إلى قبر، يقول صديقي نظر إلى قبر واسع وقال لي وهو ينظر إليه، قال ما شاء الله هذا القبر واسع، يعني سيكون مرتاح وكذا الذي يكون في هذا القبر. يقول والله دفناه فيه المغرب، صلاة المغرب نفس الأخ هذا، ما يظن الإنسان، ما يدري متى يكون في هذه القبور. فزيارتها تذكر الآخرة، تذكر أنك يوم ستكون في واحدة من 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 هذه الحفر وتدفن ويهال عليك التراب ويعني يبدأ الجزاء وينتهي العمل، فتذكر الآخرة، فيها فائدة للزائر، وفائدة أخرى للزائر أنه يؤجر على ذلك في إحسانه للموتى بالدعاء لهم. وأما منفعة المزور فدعاء إخوانه له ينفعه، الميت ينفع زيارة إخوانه وينفع دعاء إخوانه له، ينفعه ذلك. فالزيارة الشرعية فيها نفع للزائر وفيها نفع للمزور، والزيارة البدعية ماذا فيها؟ مضرة للزائر وعدم انتفاع للمزور، المزور ما ينتفع والزائر يتضرر لأنه يكون ارتكب بدعة يحاسب عليها، وإن كان ارتكب شركا فالأمر أعظم وأطم. قال: ومن هذه الأحاديث يعلم أن الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم، ففيها منفعة للزائر والمزور، فأما زيارتهم.
قال رحمه الله: فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجر. وهذه ولا تقولوا هجرا، أحسن الله إليك. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة، ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك، كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك. وقد سبق بيان هذا مفصلا فيما تقدم، فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والهداية للحق، فهو سبحانه الموفق والهادي، لا إله غيره ولا رب سواه. هذا آخر ما أردنا إملاؤه، والحمد لله أولا
إملاءه
أحسن الله إليكم. هذا آخر ما أردنا إملاؤه
إملاءه
والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال رحمه الله تعالى: فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم، لقصد الدعاء عند قبورهم يعني تحري الدعاء عند القبور، فهذا لا أصل له، هذا لا أصل له إذا كان يذهب ليتحرى الدعاء ويسأل حاجاته عند القبور ويتحرى الدعاء، هذا لا أصل له. أو العكوف عندها، أو العكوف عندها، العكوف الإقامة الطويلة والمكثة الطويل عند القبور. والعكوف عبادة شرعت في المساجد، أنتم عاكفون في المساجد، لكن العكوف عند القبر أو المجاورة عند القبر أو عند شجرة أو عند حجر أو غير ذلك، فهذا كله ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى، بل هو أشبه ما يكون بأعمال المشركين في الجاهلية، يعني مثل ما جاء في الحديث: مر الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بعضهم ممن كانوا حدثا عندها: لما مروا بشجرة كان المشركون يعكفون عندها وينوطون بها، يعني يعلقون بها أسلحتهم تبركا بها، فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فمن صفة الأعمال التي كان يعملون العكوف عند تلك الشجرة، فالعكوف عند المقابر أو عند شجرة أو عند حجر أو مقام أو غير ذلك، هذا كله من جنس دين المشركين. قال: أو العكوف عندها أو سؤال قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية، يعني يذهب عند القبر ويقول: اللهم اشفي مريضي، يتحرى الدعاء عند القبر، أو اللهم اقض ديني، هذا كله من البدع، ما هناك دليل يدل على تحري الدعاء عند القبور. أو أيضا سؤال الله بهم أو بجاههم، وربما بعضهم يستدل بأحاديث لا تثبت، مثل حديث: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحو ذلك. فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم. قال بل هي من الهجر. الهجر ما هو؟ لاحظ في الحديث قال زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. الهجر السيء من القول. الهجر السيء من القول. كل ما كان يعني القول مخالفا يعني للسنة كان يكون بدعة أو يكون أكبر من ذلك شركا فهو من الهجر الذي ينهى عنه الزائر. زوروا القبور ولا تقولوا هجرا، يعني لا تقولوا قولا سيئا من البدع، الأقوال التي هي بدع أو الشركيات أو نحو ذلك. قال ولا تقولوا هجرا. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة، كل ما تقدم ذكره هذه كلها من البدع لكنها مختلفة المراتب. بعضها بدعة وليس بشرك كدعاء الله سبحانه وتعالى عند القبور، يعني تحري الدعاء عند القبور أو سؤال الله بحق الميت أو بجاه الميت أو مكانته ونحو ذلك. وبعضها من الشرك كالذي يذهب عند القبور ليدعو الموتى من دون الله ويستغيث بهم من دون الله ويستعين بهم ونحو ذلك، فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة. قال الشيخ وقد سبق بيان هذا مفصلا فيما تقدم، فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والهداية للحق، فهو سبحانه الموفق والهادي لا إله غيره. وهذه وصية الشيخ ينصح بها، يعني بعض الناس الذين نشأ في بلد على بدع إذا سمع تحذير من تلك البدع نفسه تستوحش وما يبقى قلق، هذه أشياء عليها أجداده وقبيلته وجماعته وكذا، فيستوحش وتبقى نفسه يعني فيها، حتى بعضهم يتضح له أنه هو الحق لكنه ما يعمل به، ما يعمل به، لأن سبحان الله هذه عقدة قديمة حتى حالت بين الناس وبين التوحيد من قديم، إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم ما نغير، الذي عليه الآباء والأجداد والجماعة نحن معهم فيه. هذا يكون في الشرك وفي البدع كذلك. والشيخ هنا ينصح كل واحد أن يسأل الله الهداية، لا يبخل على نفسه بهذا الدعاء. علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحديث صحيح مسلم قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، قال قل اللهم اهدني وسددني، في رواية قال قل اللهم من يسألك الهدى والسداد. أنا أنصح كل مسلم بهذا الدعاء، عظيم جدا، عظيم هذا الدعاء، يعني ألفاظ قليلة لكن جمع لك الخير كله، اللهم اهدني وسددني. قال واذكر بالهداية هداية الطريق والسداد سداد القوس، اذكر بالهداية هداية الطريق، يعني لما مثلا تخيل أنك في صحراء وتائه ما تعرف الطريق ثم جاءك شخص وقال هذا الطريق، كيف تفرح؟ تذكر بالهداية هداية الطريق، وبالسداد سداد القوس، يعني لما يرمي إلى هدف ويصيب تماما، فتذكر هذا، أن تكون أعمالك على الطريق وعلى السداد موافقة السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دعاء يستحب للمسلم أن يكثر منه، اللهم اهدني وسددني، أو باللفظ الآخر اللهم مني أسألك الهدى والسداد، يكثر من سؤال الله الهداية. ومن الدعاء العظيم في هذا الباب ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام في استفتاحه لصلاة الليل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذا أكثرت من الدعاء وأنت صادق في إلحاحك على الله هداك الله وبصرك وحبب إلى قلبك السنة وعظمت رغبتك فيها واستمساكك بها، فلا تبخل على نفسك بكثرة الدعاء. وخاصة سؤال الله الهداية، اللهم اهدني وسددني، أو اللهم من يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وهذا أيضا ثابت، أو اللهم اهدني في من هديت في دعاء القنوت، جاء كثير سؤال الله الهداية في الأدعية الماثورة. بل إن سؤال الله الهداية، سؤال الله الهداية افترضها الله علينا كل يوم 17 مرة ندعو الله بهذا الدعاء في الصلاة المكتوبة. في الصلاة المكتوبة اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء تدعو الله أن يهديك الصراط المستقيم. ولهذا أهل العلم يقولون ينبغي أن ينبه العوام أن اهدنا الصراط المستقيم دعاء، كثير يقرأ ما يدري أنها دعاء، ينبغي أن ينبه العوام أن اهدنا الصراط المستقيم دعاء، دعاء تدعو الله به كل يوم، تدعو الله 17 مرة في الصلاة المكتوبة أن يهديك الصراط المستقيم. فنسأل الله أن يهدينا أجمعين صراطه المستقيم، وأن يوفقنا لاتباع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يجعل أعمالنا لله خالصة ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقة، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وليلتنا هذه هي الليلة الأولى من ليالي شهر ذي الحجة، فدخلت الآن العشر المباركة، دخلت العشر المباركة، دخلت الأيام التي هي خير أيام السنة، والتي أفضل أيام العمل الصالح، وكما أنها دخلت سرعان ما تخرج. ولهذا ينبغي على العبد أن يري ربه خيرا، يري ربه من نفسه خيرا في هذه العشر المباركات، وأن يحرص فيها على أمور أعظمها الصلاة، تبكيرا لها وانتظارا للصلاة بعد الصلاة، والعناية ب يعني الرواتب القبلية والبعدية، هذه أعظم ما يكون في هذه العشر، وكذلك العناية بالصيام والصدقة وتلاوة القرآن والذكر لله سبحانه وتعالى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، فهي أحب أو هي خير أيام العمل الصالح، خير أيام العمل الصالح. فينبغي على العبد أن يجتهد في اغتنام هذه العشر المباركات صلاة ودعاء وذكرا وتلاوة للقرآن وحفظا لهذا الوقت الثمين فيما يحبه الله ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا أجمعين لحسن اغتنام هذه الأيام المباركة، وأن يعيننا أجمعين فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيذنا أجمعين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. أنبه أن غدا القراءة تكون في رسالة 10 صفات للحج المبرور، وإذا أنهيناها أيضا سندخل في رسالة أخرى عن التلبية ومعانيها وهداياتها. ونسأل الله لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظنا وإياهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. اللهم يسر لحجاج بيت الله حجهم، اللهم وأتم لهم نسكهم، وتقبل طاعتهم، واغفر لنا ولهم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي، فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم، ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم، لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن العلماء. والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح. وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله، ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإيثار الحق على ما سواه، إنه سبحانه خير مسؤول. وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات، ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا العمل وأشباهه، وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، إلا ما أصلح أولها. ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الفصل المتعلق بالزيارة وآدابها وأحكامها، وأيضا ما يتعلق بالتحذير من الأعمال التي يفعلها بعض الناس على غير هدي وعلى غير سنة، وتنبيه التنبيه على مثل ذلك نافع للناس غاية النفع، لأن المرء بمثل هذا التنبيه يحذر من مثل هذه المسالك والطرائق التي لا هدي عليها وليست من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا على هدي ونهج أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قد سبقا ذكر رحمه الله أشياء محذرا منها، ثم قال: وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحت صدره كهيئة المصلي، فلما يقف على هذه الهيئة فهي هيئة ذل وخضوع، وهي هيئة لا تصلح من العبد إلا في وقوفه في صلاته بين يدي الله سبحانه وتعالى، لكن في عندما يقف ليسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقف وقوفه الطبيعي، يقف وقوفه الطبيعي، لا يقف وقوفه كهيئة المصلي، هيئة المتذلل الخاضع. الذل والخضوع هذا في الصلاة لله سبحانه وتعالى. قال: فهذه الآية لا تجوز عند السلام عليه ولا عند السلام على غيره، مثلا من الملوك والزعماء وغيرهم، لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله، لا تصلح إلا لله، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن العلماء، قال: والأمر في ذلك جلي واضح. وربما بعضهم أضاف إلى ذلك، يعني أضاف إلى وضعه يمينه على شماله على صدره أو تحت صدره على هيئة المصلي، وأيضا زاد على ذلك الخشوع والبكاء، الخشوع والبكاء وإظهار التذلل. هذه كلها لا تصلح إلا في وقوف العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. وربما بعضهم يحصل منه ذلك عند القبر ولا يحصل منه ذلك في الصلاة، في الصلاة في وقوفه بين يدي الرب العظيم في أدائه للفريضة وعبادة الله سبحانه وتعالى. فهذا مثل هذا ينبغي للمسلم أن يتنبه له وأن يكون منه على حذر. بعض الناس يغلب عليه تعصب أعمى، ولهذا الشيخ يقول: ومن غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة ما يقبل هذا الأمر، ما يقبل هذا الأمر. ويصف هذا النصح، يصفه بأنه تقليل من شأن النبي عليه الصلاة والسلام ومقامه العظيم إلى آخر ذلك. وهذا من سوء ظنه بدعاة الهدى، لأن هذا الذي يبينونه نصحا للناس، ويقول لهم هذه أعمال لا تصلح إلا في الصلاة، وهي أعمال لم يأتي عليها دليل لا في فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو هديه أو فعل أصحابه في زيارة القبور، فلا يفعل شيء من ذلك لأنه لا أصل له. وهي أيضا هيئة ذل وخضوع لا تليق إلا في صلاة العبد ووقوفه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. أيضا مما نبه عليه الشيخ رحمه الله أن بعض الناس يقف من مسافة بعيدة عن القبر، يعني مثلا من مثل مكاننا هذا، ثم يقف ويستقبل القبر، يعني بعد الصلاة أو قبل الصلاة ويقف مستقبلا القبر، ربما رفع يديه على هيئة الداعي، وربما وقف وقوف المصلي اليد اليمنى على اليسرى على الصدر أو تحت الصدر، وإما يسلم من هذه المسافة لا يخلو من حالين، إما أن يسلم أو يكون يدعو ويسأل. فإن كان يسلم فمثل ما بيّن الشيخ هذا أقرب إلى الجفاء منه إلى المحبة والصفاء. إذا كان يريد السلام الشرعي الذي هو الزيارة يكون أمام القبر ويسلم، أما إذا كان يريد يكثر من الصلاة والسلام عليه ما شرع له الناس عند الصلاة والسلام عليه في المسجد أو خارج المسجد أن يستقبل القبر ثم يصلي ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما شرع ذلك. على حاله على جنسته يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان يقصد بوقوفه السلام هذا جفاء، يقف من بعيد، إذا كان يريد الزيارة لا يسلم من بعيد، والنبي عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا. في حياته أيليق بمن هذه المسافة يعني البعيدة يقف ويسلم ويمضي ويعتبرها زيارة؟ هذا جفاء. كان يقصد الزيارة يذهب عند قبره وعليه الصلاة والسلام ويسلم عليه، وإن كان قصده الصلاة والسلام هذه لا يشرع أن يستقبل من يصلي ويسلم على رسول الله قبره، سواء كان في هذا المسجد أو خارج هذا المسجد لا يستقبل قبر. والدعاء عموما ومنه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، القبلة فيه ما هي؟ قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فيكون على استقبال القبلة يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات. ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دين الله ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. إذا كان يقصد السلام سلام الزيارة ومن بعيد هذا جفاء، هذا جفاء. وإن كان يريد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا 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 يشرع فيه استقبال القبر، يصلي على متجها للقبلة على حاله، وإن كان يريد الدعاء ويتحرى الدعاء فالقبلة في الدعاء ليست القبر وإنما الكعبة بيت الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام جاءنا أحاديث كثيرة قال فاستقبل القبلة ودعا، هكذا يأتي في أحاديث كثيرة استقبل القبلة ودعا، قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، استقبل بيت الله. قال وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا العمل وأشباهه، وقال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. ثم دعا رحمه الله هذه الدعوة المباركة قال وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم. نعم.
قال رحمه الله ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه، أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف، فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين، ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.
نعم، يعني يقول الشيخ رحمه الله ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج، يعني ليست من واجبات الحج ولا من شروطه، وأيضا ليس أمرا أوجبه الله، ليس أمرا أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد كما يظن بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة، الزيارة مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه، أو كان قريبا منه. أما البعيد عن المدينة يعني الذي يحتاج إلى سفر، يحتاج إلى سفر، فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يشد الرحل، يسن له شد الرحل لقصد المسجد، لقصد الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل زار القبر، إذا وصل زار القبر هو ترتيب في العمل يكون العبد موافقا للسنة. أنا أوضح لكم حتى يعني يذهب بعض الاشتباه يعني عن بعض الناس أو حتى التشويش في هذا الأمر. الآن لنفرض شخصين، نفرض شخصين جاء من بلدهما معا، أحدهما جعل نيته زيارة المسجد النبوي، زيارة المسجد النبوي، ولما وصل صلى ما تيسر له من صلاة وذهب وزار قبر النبي عليه الصلاة والسلام. الآخر جعل نيته في شد الرحل زيارة القبر، جعل نيته زيارة القبر، ولما وصل زار القبر وصلى، كل منهما ماذا فعل؟ كل منهما صلى وزار القبر، الأمران حصلا منهما، لكن الأول على السنة، الأول على السنة على وفق ما دلت عليه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تسد الرحال يعني إلى بقعة، ليس المراد لا تسد الرحال إلى مساجد إلا إلى ثلاث مساجد، ليس هذا المراد، لا تسد الرحال إلى بقعة من أجل تعبد وتقرب إلا إلى ثلاث مساجد. هل يدخل في الحديث شد الرحل إلى بلد برا بوالده يزور والده، رحل ليزور والده شد الرحل، هو ما شد الرحل لبقعة، فشد الرحل لبقعة من الأرض تعبدا لا يجوز إلا لثلاث مساجد. ولهذا جاء في الحديث أن أبا بصرة رضي الله عنه صحابي جليل لقي أبا هريرة رضي الله عنه وقد جاء من الطور، ذهب رحل لزيارة الطور، فقال من أين أقبلت؟ أبو بصرة يقول لأبي هريرة من أين أقبلت؟ قال من الطور، من الطور صليت فيه. قال لو أدركتك قبل أن ترحل ما ارتحلت، لو أدركته قبل أن ترحل ما ارتحلت يعني لم تذهب. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. هو الآن لما رحل أبو هريرة رحل إلى تلك البقعة وليست هي مسجد، لم تكن ما مسجدا رحل إليه، وإنما رحل إلى جبل الطور. فقال له أبو بصرة لو أدركتك لم تذهب ما رحلت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ففهم هذا الصحابي الجليل أبو بصرة رضي الله عنه أن الطور وأمثاله وأشباهه من الأماكن المعظمة والبقاع المعظمة ونحو ذلك ما يرحل إليها، ما يرحل إليها تعبدا ولا يرحل إلى بقعة إلا للثلاثة المساجد. أيضا توضيح آخر، مسجد قباء فيه من الفضل ما لا يخفى، ما رأيكم لو أن شخصا شد الرحل من بلده والنية مسجد قباء، النية مسجد قباء الصلاة فيه وأجره كعمرة، أجره كعمرة كأجر عمرة، أله ذلك؟ لا تشد الرحال، لا تشد، نهي لا تشد الرحال، لكن أقصد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا وصلت صلي فيه واذهب إلى قبة وصل، واذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القبور التي في المدينة، فتصيب السنة وتسلم من المخالفة وتجتمع لك الأعمال التي يفعلها الآخر نفسها، لكنك على سنة على هدي على إعمال للأحاديث. يأتي بعض الناس ويعني ينظر لها نظرة أخرى بعيدة عن فهم الأحاديث وعن فهم الصحابة وعن، وينظر لها نظرة أخرى ويشوش على العوام، يشوش على العوام ويتحدث بعقل مجرد. فهذه نصيحة يعني في 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 ضوء الأحاديث، ترحل من بلدك تريد المسجد النبوي، شد الرحل للمسجد، وإذا وصلت تصلي فيه وتكثر من الصلاة أيضا فيه، الصلاة فيه بألف صلاة، ثم لك بعد ذلك الذهاب إلى القبر والذهاب إلى قباء والذهاب إلى البقيع والذهاب إلى الشهداء، كلها لك ذلك. هل لرجل هل لرجل، ونوع في الطرح فقط لمزيد الوضوح، هل لرجل أن يشد الرحلة من بلده قاصدا زيارة الشهداء، شهداء أحد، يشد الرحل لهذا الأمر؟ ليس له ذلك، لا تشد الرحال، لكن شد رحلك لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا وصلت زر ما شئت من الأماكن المشروعة زيارتها والمأذون بذلك. نعم، لاحظ ماذا يقول الشيخ: أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف، فإذا وصله زار القبر، زار القبر الشريف وقبر الصاحبين، ودخلت زيارته لقبره عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبه تبعا لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. نعم.
قال رحمه الله: ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله، لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وقد بلغ البلاغ المبين ودل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر، كيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد 3، وقال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم يفضي إلى اتخاذه عيدا ووقوع المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والإطراء، كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام.
نعم، يعني يقول: لو كان مشروع لأرشد إليه ودل الأمة عليه، لأنه ناصح، نصح الأمة ودلها صلى الله عليه وسلم إلى كل خير وبلغ البلاغ المبين. نعم. أما الحديث قوله: وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد، وقال: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، اتخاذ القبر عيدا له صفات، منها أن يحدد وقتا، منها أن يحدد وقتا، يعني مثلا يقول: بعد كل صلاة عشاء، أو مثلا في كل يوم جمعة أو ليلة جمعة، أو مثلا يقول كل يعني في الشهر، في أول الشهر أو في وسطه، وهكذا يحدد من المعاودة، العيد من المعاودة، من المعاودة هو التكرار. قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم مثل القبور، يعني صلوا في بيوتكم واقرأوا القرآن واذكروا الرحمن سبحانه وتعالى، ولا تجعلوا بيوتكم مثل المقابر. وصلوا علي، هذا حث في على الإكثار من الصلاة والسلام عليه، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. نعم.
قال رحمه الله: وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام، فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد بل موضوعة، كما قد نبه على ضعفها الحفاظ كالدارقطني والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم، فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد 3. وإليك أيها القارئ شيئا من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها وتحذر الاغترار بها. الأول: من حج ولم يزرني فقد جفاني. والثاني: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. الثالث: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. الرابع: من زار قبري وجبت له شفاعتي. فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعدما ذكر أكثر الروايات: طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. وقال الحافظ العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء. وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأحاديث كلها موضوعة، وحسبك به علما وحفظا واطلاعا، ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه، لأنهم خير الناس بعد الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده وأنصحهم لله ولخلقه. فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع. ولو كان شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر وحده جمعا بين
أعد. ولو صح منها شيء
ولو كان شيء لوجب
حمل ولو صح منها شيء
ولو صح منها شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر جمعا بين الأحاديث.
قصد القبر وحده
أحسن الله لقصد القبر وحده جمعا بين الأحاديث، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم، يعني هذه أحاديث يروج لها عند الجهال والعوام على أنها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وما قالها عليه الصلاة والسلام ليست من كلامه. جزم أهل الدراية بأحاديثه عليه الصلاة والسلام أنها لا تصح، بل جزموا أنها موضوعة، يعني مختلقة، مفترات على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فهي أحاديث يعني يروج لها عند العوام: من حج ولم يزرني فقد جفاني، أو من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، أو من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، إلى أشباه هذه الأحاديث. ونقل الشيخ هنا نقولا عن بعض أهل العلم أهل الدراية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تصح، وجزم بعض أهل العلم أن هذه الأحاديث كلها موضوعة، يعني مختلقة، مفترات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الشيخ: لو قدر أن صح شيء منها لابد أن يجمع بينه وبين حديث لا تشد الرحال. لو صح شيء منها لابد أن يجمع بينه وبين حديث شد الرحال، فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد رحل. يحمل أو تحمل هذه الأحاديث على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد رحل، هذا لو صحت. لكن كلها كما نبه أهل العلم لم يصح شيء منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع وقبور الشهداء. ويستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أخرجه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه. وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر ومن هذه الأحاديث يعلم أن الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم.
نعم، هذا فصل عقده الشيخ رحمه الله تعالى في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع وقبور الشهداء. هذه كم؟ ثلاثة، يعني قباء والبقيع والشهداء. وكم مر معنا فيما تقدم؟ المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، مر معنا اثنان: المسجد النبوي وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وهذه ثلاثة، وهي الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة، مما دل عليه الدليل وثبتت به سنة، هي هذه فقط التي يشرع قصدها بالزيارة مما دل عليه الدليل وجاء الترغيب فيه في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ونقل عنها فعله صلى الله عليه وسلم لذلك. فمسجدان، مسجد النبوي ومسجد قباء، وثلاثة مقابر: قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وقبور البقيع، وقبور الشهداء. قال: ويستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. ففيه السنة القولية والفعلية، زيارة قباء سنة قولية وفعلية. قولية هذا الحديث، حديث سهل، والفعلية كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحديث سهل فيه التطهر في البيت، يعني خرج الإنسان من بيته متطهرا في بيته قاصدا مسجد قباء وصلى فيه صلاة يشمل صلاة فريضة أو نافلة، يعني مثلا خرج وصلى فيه الظهر أو صلى فيه الضحى صلاة الضحى، صلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، كان له كأجر عمره. قال: ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه. حمزة خصه مع دخوله في قبور الشهداء، خصه لفضله ومكانته العظيمة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم. لاحظ كل شيء يرغب فيه الشيخ يتبعه بماذا؟ بالدليل. لما ذكر يعني زيارة قباء ذكر الأدلة، ولما ذكر زيارة الشهداء والبقيع أيضا ذكر الأدلة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. لو نتأمل في هذه الأحاديث نجد أن هذه الزيارة الشرعية المأذون بها لها فائدتان. عندما يقوم المرء بالزيارة الشرعية المأذون بها لها فائدتان: فائدة ترجع للزائر، فائدة ترجع للزائر، وهي أن يتذكر الآخرة، وأن يتذكر أنه سيأتي عليه يوم وسيكون في حفرة من هذه الحفر مثل هؤلاء، فيستيقظ قلبه ويستعد لهذا اليوم إذا نظر. فهؤلاء الذين في القبور كلهم كانوا مثله، يمشون على الأرض ويتحركون ويعملون إلى آخره، فيتذكر أنه سيأتي عليه يوم يكون في واحدة من هذه الحفر، ولا يدري متى، لا يدري متى، قد يظن أنها بعد سنوات طويلة، وقد يكون في واحدة من هذه الحفر في نفس اليوم الذي يظن فيه هذا الظن. حدثني أحد الأفاضل توفي رحمه الله قال: دفنا جنازة في البقيع ومعي صديق لي، دفناه العصر، يقول ونحن نخرج فنظر إلى قبر، يقول صديقي نظر إلى قبر واسع وقال لي وهو ينظر إليه، قال: ما شاء الله هذا القبر واسع، يعني سيكون مرتاح وكذا الذي يكون في هذا القبر. يقول: والله دفناه فيه المغرب، صلاة المغرب، نفس الله خالد. ما يظن الإنسان، الإنسان ما يدري متى يكون في هذه القبور. فزيارتها تذكر الآخرة، تذكر أنك يوم ستكون في واحدة من هذه الحفر، وتدفن ويهال عليك التراب، ويعني يبدأ الجزاء وينتهي العمل، أنت يبدأ الجزاء وينتهي العمل، فتذكر الآخرة، فيها فائدة للزائر، وفائدة أخرى للزائر أنه يؤجر على ذلك في إحسانه للموتى بالدعاء لهم. وأما منفعة المزور، أما منفعة المزور فدعاء إخوانه له ينفعه، الميت ينفع زيارة إخوانه وينفع دعاء إخوانه له، ينفعه ذلك. فالزيارة الشرعية فيها نفع للزائر وفيها نفع للمزور. والزيارة البدعية ماذا فيها؟ مضرة للزائر وعدم انتفاع للمزور، المزور ما ينتفع، المزور ما ينتفع، والزائر يتضرر لأنه يكون ارتكب بدعة يحاسب عليها، وإن كان ارتكب شركا فالأمر أعظم وأطم. قال: ومن هذه الأحاديث يعلم أن الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم، ففيها منفعة للزائر والمزور. فأما زيارتهم،
قال رحمه الله: فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجر. وهذه
هجرا
ولا تقولوا هجرا، أحسن الله إليك. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة، ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك، كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك. وقد سبق بيان هذا مفصلا فيما تقدم، فتنبه واحذر وسأل ربك التوفيق والهداية للحق، فهو سبحانه الموفق والهادي، لا إله غيره ولا رب سواه. هذا آخر ما أردنا إملاؤه، والحمد لله أولا.
إملاءه
أحسن الله إليكم. هذا آخر ما أردنا إملاؤه
إملاءه
والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال رحمه الله تعالى: فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم، لقصد الدعاء عند قبورهم، يعني تحري الدعاء عند القبور، فهذا لا أصل له، هذا لا أصل له إذا كان يذهب ليتحرى الدعاء ويسأل حاجاته عند القبور ويتحرى الدعاء، هذا لا أصل له، أو العكوف عندها، أو العكوف عندها، العكوف الإقامة الطويلة والمكثة الطويل عند القبور. والعكوف عبادة شرعت في المساجد، أنتم عاكفون في المساجد، لكن العكوف عند القبر أو المجاورة عند القبر أو عند شجرة أو عند حجر أو غير ذلك، فهذا كله ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى، بل هو أشبه ما يكون بأعمال المشركين في الجاهلية، يعني مثل ما جاء في الحديث: مر الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بعض ممن كانوا حدثا عندها لما مروا بشجرة كان المشركون يعكفون عندها وينوطون بها، يعني يعلقون بها أسلحتهم تبركا بها، فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فمن صفة الأعمال التي كان يعملون العكوف عند تلك الشجرة، فالعكوف عند المقابر أو عند شجرة أو عند حجر أو مقام أو غير ذلك، هذا كله من جنس دين المشركين. قال: أو العكوف عندها، أو سؤال قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية، يعني يذهب عند القبر ويقول: اللهم اشفي مريضي، يتحرى الدعاء عند القبر، أو اللهم اقضي ديني، هذا كله من البدع، ما هناك دليل يدل على تحري الدعاء عند القبور. أو أيضا سؤال الله بهم أو بجاههم، وربما بعضهم يستدل بأحاديث لا تثبت، مثل حديث: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم. قال: بل هي من الهجر. الهجر ما هو؟ لاحظ في الحديث قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. الهجر السيء من القول، الهجر السيء من القول، كل ما كان يعني القول مخالفا يعني للسنة، كان يكون بدعة أو يكون أكبر من ذلك شركا، فهو من الهجر الذي ينهى عنه الزائر. زوروا القبور ولا تقولوا هجرا، يعني لا تقولوا قولا سيئا من البدع، الأقوال التي هي بدع أو الشركيات أو نحو ذلك. قال: ولا تقولوا هجرا. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة، كل ما تقدم ذكره هذه كلها من البدع، لكن مختلفة المراتب، بعضها بدعة وليس بشرك، كدعاء الله سبحانه وتعالى عند القبور، يعني تحري الدعاء عند القبور، أو سؤال الله بحق الميت أو بجاه الميت أو مكانته ونحو ذلك. وبعضها من الشرك كالذي يذهب عند القبور ليدعو الموتى من دون الله ويستغيث بهم من دون الله ويستعين بهم ونحو ذلك، فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة. قال الشيخ: وقد سبق بيان هذا مفصلا فيما تقدم، فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والهداية للحق، فهو سبحانه الموفق والهادي لا إله غيره. وهذه وصية الشيخ ينصح بها، يعني بعض الناس الذين نشأ في بلد على بدع إذا سمع تحذير من تلك البدع نفسه تستوحش وما يبقى قلق، هذه أشياء عليها أجداده وقبيلته وجماعته وكذا، فيستوحش وتبقى نفسه يعني فيها، حتى بعضهم يتضح له أنه هو الحق لكنه ما يعمل به، ما يعمل به، لأن سبحان الله هذه عقدة قديمة حتى حالت بين الناس وبين التوحيد من قديم: إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم، ما نغير الذي عليه الآباء والأجداد والجماعة نحن معهم فيه. هذا يكون في الشرك وفي البدع كذلك. والشيخ هنا ينصح كل واحد أن يسأل الله الهداية، لا يبخل على نفسه بهذا الدعاء. علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحديث صحيح مسلم قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به. قال: قل اللهم اهدني وسددني. في رواية قال: قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. أنا أنصح كل مسلم بهذا الدعاء، عظيم جدا، عظيم هذا الدعاء، يعني ألفاظ قليلة لكن جمع لك الخير كله: اللهم اهدني وسددني. قال: واذكر بالهداية هداية الطريق، والسداد سداد القوس. اذكر بالهداية هداية الطريق، يعني لما مثلا تخيل أنك في صحراء وتائه ما تعرف الطريق، ثم جاءك شخص وقال هذا الطريق، كيف تفرح؟ تذكر بالهداية هداية الطريق. وبالسداد سداد القوس، يعني لما يرمي إلى هدف ويصيب تماما، فتذكر هذا، أن تكون أعمالك على الطريق وعلى السداد، موافقة السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دعاء يستحب للمسلم أن يكثر منه: اللهم اهدني وسددني، أو باللفظ الآخر: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. يكثر من سؤال الله الهداية. ومن الدعاء العظيم في هذا الباب ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام في استفتاحه لصلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذا أكثرت من الدعاء وأنت صادق في إلحاحك على الله هداك الله وبصرك وحبب إلى قلبك السنة وعظمت رغبتك فيها واستمساكك بها، فلا تبخل على نفسك بكثرة الدعاء، وخاصة سؤال الله الهداية: اللهم اهدني وسددني، أو اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وهذا أيضا ثابت، أو اللهم اهدني فيمن هديت في دعاء القنوت. جاء كثير سؤال الله الهداية في الأدعية الماثورة، بل إن سؤال الله الهداية، سؤال الله الهداية افترضها الله علينا كل يوم 17 مرة ندعو الله بهذا الدعاء في الصلاة المكتوبة. في الصلاة المكتوبة: اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء، تدعو الله أن يهديك الصراط المستقيم. ولهذا أهل العلم يقولون: ينبغي أن ينبه العوام أن اهدنا الصراط المستقيم دعاء، كثير يقرأ ما يدري أنها دعاء، ينبغي أن ينبه العوام أن اهدنا الصراط المستقيم دعاء، دعاء تدعو الله به كل يوم، تدعو الله 17 مرة في الصلاة المكتوبة أن يهديك الصراط المستقيم. فنسأل الله أن يهدينا أجمعين صراطه المستقيم، وأن يوفقنا لاتباع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يجعل أعمالنا لله خالصة ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقة، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وليلتنا هذه هي الليلة الأولى من ليالي شهر ذي الحجة، فدخلت الآن العشر المباركة، دخلت العشر المباركة، دخلت الأيام التي هي خير أيام السنة والتي أفضل أيام العمل الصالح، وكما أنها دخلت سرعان ما تخرج. ولهذا ينبغي على العبد أن يري ربه خيرا، يري ربه من نفسه خيرا في هذه العشر المباركات، وأن يحرص فيها على أمور أعظمها الصلاة، تبكيرا لها وانتظارا للصلاة بعد الصلاة، والعناية ب يعني الرواتب القبلية والبعدية، هذه أعظم ما يكون في هذه العشر، وكذلك العناية بالصيام والصدقة وتلاوة القرآن والذكر لله سبحانه وتعالى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، فهي أحب أو هي خير أيام العمل الصالح، خير أيام العمل الصالح. فينبغي على العبد أن يجتهد في اغتنام هذه العشر المباركات صلاة ودعاء وذكرا وتلاوة للقرآن وحفظا لهذا الوقت الثمين فيما يحبه الله ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا أجمعين لحسن اغتنام هذه الأيام المباركة، وأن يعيننا أجمعين فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيذنا أجمعين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. أنبه أن غدا القراءة تكون في رسالة عشر صفات للحج المبرور، وإذا أنهيناها أيضا سندخل في رسالة أخرى عن التلبية ومعانيها وهداياتها. ونسأل الله لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظنا وإياهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم يسر لحجاج بيت الله حجهم. اللهم وأتم لهم نسكهم وتقبل طاعتهم واغفر لنا ولهم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.